الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا نقول شكر الله لكم حضوركم واجتماعكم في هذا المسجد المبارك بإذن الله عز وجل لاستماع الذكر وابتغاء النفع، ونقول شكر الله أيضا لأخينا يحيى الدهرشي على هذه الكلمة وعلى هذه النصيحة الطيبة. أيها الإخوة الكرام، ذكر أخونا في حديثه وأشار إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث مهم يعتبر من دلائل النبوة، من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث العظيم بأمور تحصل في المستقبل، وها نحن نعاينها ونشاهدها تمر بنا، وقد حصل بعضها قديماً ولا تزال حلقاتها مستمرة. هذا الحديث هو حديث ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي رواه الإمام ابن ماجة وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام الوادعي، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت، وفي رواية: حب الدنيا وكراهية الموت. حديث عظيم، ولنا أن نتمعن في معانيه وفي فقراته في هذا المقام، لننظر إلى ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحصل لهذه الأمة كلما تأخر الزمان وبعد العهد بزمن نزول الوحي والقرآن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا أن أعداء الإسلام يترصدون لنا ويتآمرون علينا ويجتمعون لضربنا ويتعاونون على استئصال شأفتنا. ولهذا قال في هذا الحديث: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. المراد بالأمم أمم الكفر، اليهودية، النصرانية، المجوسية، الوثنية، وكل ملل الكفر ونحله، مع أنهم فيما بينهم يتناحرون ويتقاتلون ويتباغضون ويتحاسدون، ولكنهم لأجل ضرب الإسلام يتفقون ويتعاونون. ولهذا قال الله عز وجل: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فإذا كان العدو هو الإسلام وأهل الإسلام فإنهم يتفقون، ويتنازلون عن كل اختلافاتهم وعن كل عداواتهم وعن كل شقاقهم، لأن العدو الأكبر لهم هو دين الله تبارك وتعالى. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، يتداعون ويتناصرون، يدعو بعضهم بعضا. قال: كما تداعى الأكلة على قصعتهم، والقصعة عند العرب وعاء كبير يوضع فيه اللحم والخبز، ثم يجتمع عليه الفئام من الناس ليأكلون. وهكذا بلاد أهل الإسلام شبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالقصعة التي يجتمع يوضع فيها أجمل الطعام وأحسنه، والتي ينتفع بها العدد الكثير من الناس، لما في بلاد أهل الإسلام من الخيرات والمنافع الحسية والمعنوية التي يطمع فيها أعداء الإسلام. ولو فتشت عن بلاد أهل الإسلام وما فيها من الخيرات وما فيها من البركات وما فيها من الثروات، علمت لماذا يسعى أعداء الإسلام للتسلط على بلاد أهل الإيمان، ولماذا يسعون إلى غزوها، ويسعون إلى تفريقها، ويسعون إلى إضعاف دولها ورجالها، وينشرون في أوساطهم الفرقة والشحناء والبغضاء والعداوة والفتن والحروب. وهذا الذي نلاحظه ونشاهده ونلمسه اليوم، وهو من ذلك الزمن، وأعداء الإسلام يسيرون عليه. ولكنه كلما تأخر الزمن، كلما اشتد الكرب وعظم الأذى وضعف أهل الإسلام، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لو نظرنا إلى أزمان ماضية كيف سعى أعداء الإسلام إلى تمزيق بلاد أهل الإسلام، فمزقوها دولا وبلدانا ومقاطعات، فتلك البلدة تتبع البرتغال، وتلك البلدة تتبع بريطانيا، وتلك البلدة تابعة لفرنسا، وتلك البلدة تابعة لإيطاليا، وتلك البلدة تابعة لكذا وكذا. فمزقوا بلاد أهل الإسلام وجعلوهم شذر مذر، ولم يكتفوا بذلك، لم يكتفوا بذلك، بل أرادوا سحقها وتمزيقها أكثر وأعظم وأشد. ولهذا شاهدتم وسمعتم ورأيتم ما حل في بلاد أهل الإسلام في هذه الأعوام المتأخرة من الثورات العربية التي يسمونها بالربيع العربي، الذي صار جحيما على أهل الإسلام. تمزقت جيوشهم وانهدت قواهم وتفرقت شعوبهم وضعفوا، فصار من السهل أن يتسلط أعداء الإسلام على بلاد المسلمين. وها هي بلاد أهل الإسلام تسقط بلدة بلدة في أيدي الرافضة المجوس، وهم يسعون كل السعي إلى أن يجعلوا بلاد أهل الإسلام تحت وصاية المجوس، لأن اليهود والنصارى قد علموا أن الرافضة ليسوا من أهل الإسلام ولا يمتون إلى الإسلام بصلة. فبدلا من أن تخسر اليهود أو يخسر النصارى، نعشوا وكيلهم، نعشوا عملاءهم، نعشوا أذنابهم من الرافضة في كل بلد من بلاد أهل الإسلام. وينبغي لنا أن نعلم معاشر المؤمنين أن هذه البلاد الطيبة التي هي البلاد اليمنية، بلاد الإيمان والحكمة، عليها مؤامرة عظيمة من أعداء الإسلام لتسليمها للرافضة، لتسليمها للرافضة ليصلوا إلى مرادهم وإلى مقصودهم من الزحف على بلاد الحرمين ومقدسات الأمة الإسلامية، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. ولهذا تجد أن المحافل الدولية والدول ما تسمى بالدول العظمى تقف إلى صف الرافضة الحوثيين مع ما فعلوا من الجرائم المنكرة والأفعال الشنيعة والخروج عن الشرعية الدولية، بل وعن التعاليم الدينية وعن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في بلاد الشام، وهكذا في بلاد العراق، تجد أن أعداء الإسلام يقفون في صف الرافضة اللئام فيمدونهم حسيا ومعنويا لتسقط بلاد أهل الإسلام بيد هؤلاء الأرجاس الأنجاس، وتهدم مساجدهم وتشيد القبور، وينتشر الشرك في أوساط الأمة ويدعى إليه ويحذر من التوحيد، ويقتل العلماء ويسحل الخطباء وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض، وهذا الذي يريده أعداء الإسلام. ولهذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث العظيم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، وصار أهل الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله كثير منهم كأنهم أطفال يلعب عليهم ويضحك عليهم ويعللون بشيء من الدنيا وحطامها. فتجد أن دولة من الدول العظمى تكون في صف أحد من الناس أو في صف دولة من الدول، والدولة الأخرى تظهر معارضتها، وهم في الحقيقة إخوان وأحباء. ولهذا حذرنا الله عز وجل منهم، حذرنا الله عز وجل منهم، وبين أنهم لضربنا يتكالبون، ولأخذ ما في أيدينا يتعاونون، ولإبعادنا عن عقيدتنا وديننا يحرصون. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ويقول الله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لو استطاعوا أن يمنعوا عنا بركات السماء لمنعوها، ولو استطاعوا أن يمنعوا عنا خيرات الأرض لمنعوها. فلا تطمع يا أيها المسلم أن تجد خيرا من أعداء الإسلام. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. ويقول الله جل وعلا في الآية الأخرى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذن هم يريدون أن نكون أذنابا لهم وأتباعا لهم في شرهم وفي شركهم وفي رذائلهم وفي قبائحهم، لا يريدون لنا خيرا حسيا ولا معنويا. فلهذا يتكالبون على بلاد أهل الإيمان. شبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلاد أهل الإسلام، بلاد أهل الإسلام بالقصعة لكثرة ثرواتها ولما فيها من الخيرات. ولهذا يقول بعض أهل العلم الذي ينظر في بلاد أهل الإسلام يجد أنها تحوي أعظم احتياطي لمادة البترول التي تقوم عليها صناعة العالم كله، صناعة العالم كله. وبلاد أهل الإسلام تقع على ملتقى طرق التجارة العالمية في الكرة الأرضية، وبلاد أهل الإسلام هي بلاد الزراعات، هي بلاد الخيرات، سواء كان بلاد الرافدين، بلاد الشام، أو بلاد اليمن السعيد، أو غيرها من البلدان. وهكذا فيها من المجوهرات والمعادن والمناجم الشيء العظيم الذي يطمع فيه أعداء الإسلام، فضلا عن طمعهم في إبعادنا عن العقيدة الصحيحة وعن الدين الحنيف. قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. المسلمون كثير، وكلما مر زمن وهم يزدادون ويكثرون بالملايين المملينة، بل وصلوا إلى المليارات، يكثرون في بلاد أهل الكفر وفي عقر دارهم، فضلا عن بلاد الإسلام ومهبط الوحي والجزيرة العربية في شرق آسيا، في قعر أوروبا، في وسط أمريكا الشمالية والجنوبية، حتى في أستراليا وفي الصين وفي اليابان وفي غيرها من الدول. والمسلمون كثير، مآذنهم مرفوعة ومساجدهم كثيرة، ولكن تفقد أحوال المسلمين، وانظر أينهم من كتاب الله عز وجل الذي أدخلوه الأدراج وأعرضوا عن حفظه والعمل به وعن تطبيقه والتحاكم إليه. أينهم مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي لم يبالوا بها؟ أينهم من البدع والخرافات التي اعتنقوها من أوسع أبوابها؟ انتشر الشرك في أوساطهم، فذاك يدعو غير الله عز وجل، وذاك يذبح لغير الله، وذاك يطوف حول القبر ويدعي الإسلام، وذاك يذهب إلى السحرة والمشعوذين ويطلب منهم العافية والسلامة والسعادة، ويعتقد أنهم يعلمون الغيب وينفعون ويضرون. هذا حال من ينتسب إلى الإسلام، إلا من رحم الله عز وجل، دب في أوساطهم الحزبية المقيتة التي جاء بها أعداء الإسلام لغرض، وهو تفريق الأمة، فتفرقوا وتمزقوا وتناحروا. لا تجد قرية من القرى ولا مدينة من المدن إلا وقد ملئت من الأحزاب السياسية، إما الكفرية وإما الإسلامية، وربما تجد في المنزل الواحد وفي القبيلة الواحدة ذاك من الحزب الفلاني وذاك من الحزب العلاني، وكل مسلم يحفر لأخيه المسلم ويكيد له ويمكر به، وربما يبيع دمه وعرضه وماله من أجل حفنة من الدنيا، وأحدهم مستعد أن يكون جاسوسا لأعداء الإسلام يتجسس على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تشبه المسلمون بأعداء الإسلام في مظهرهم ومخبرهم رجالا ونساء، فتبرجت نساؤهم، فصارت بعض البلدان الإسلامية لا تفرق بين أهلها وبين أهل باريس ولا بين أهل أمريكا، لما ترى من التفسخ والعهر والتبرج وشدة الاختلاط بين الرجال والنساء في المدارس والمحاكم والمعامل والأسواق وسائر الوظائف وفي كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن وقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إذا أعرض المسلمون عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا قيمة لهم ولا وزن، لأن الله عز وجل إنما يكرم عباده المؤمنين. ولهذا يا معاشر المؤمنين، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الإسلام عند كثرتهم بغير صفاء ولا نقاء ولا طاعة ولا توحيد كالغثاء الذي يحمله السيل على ظهره. أتدري ما الغثاء؟ إنه ما يحمله السيل من القراطيس والعلب الفارغة وأعواد الأخشاب التي لا ينتفع بها وسائر القمائم والمزابل والزبد، يحمله على ظهره فيتساقط يمنة ويسرة لا ينتفع به ولا يستفاد منه. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا حال المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى. ذهبت الأمانة وانتشرت الخيانة، عم الغش والخداع والكذب والرشوة والظلم والسرقة والنهب وأذية الجيران وعقوق الوالدين وسائر الذنوب صغيرها وكبيرها، فصار المسلمون على هذه الحالة. فلهذا لم يبالهم أعداء الإسلام بالهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فإذا كان أهل الإيمان قد وقعوا في الشرك وتركوا التوحيد وعصوا الله تبارك وتعالى، فليس بينه وبين الله نسب ولا قرابة، إنما هي الأعمال، إنما هي الأعمال. ولهذا قال الله عز وجل: فأصابهم، أي المتقدمون، فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. انظر إلى الأمم الماضية التي كذبت رسلها من لدن آدم عليه السلام، كيف أهلكهم الله عز وجل مع قوتهم وكثرة أموالهم وشدة حصونهم وعظيم بأسهم. أهلكهم أمة أمة، منهم من أغرقه الله عز وجل، ومنهم من أرسل عليه الصيحة، ومنهم من رمي بحجارة من السماء، ومنهم من قلبت أرضه رأسا على عقب، كل ذلك بسبب ذنوبهم. ولهذا قال الله جل وعلا عن قارون: يوم أن تبجح بماله وكثرة ما عنده، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قبل قارون هناك من هو أعظم منه، هناك من هو أكثر منه مالا، هناك من هو أشد منه قوة، فأهلكه الله تبارك وتعالى. وهكذا نحن معاشر المؤمنين، ذنوبنا هي السبب التي جعلت أعداء الإسلام يغزوننا في عقر دارنا. إذا كان الرافضة الحوثيون، هذه الفرقة المارقة التي ربما لم يكن لها شأن ولا قيمة، وإذا بها تنتشر هنا وهناك وتتسلط على البلد الفلاني والبلد العلاني وتتقدم هنا وهناك، إنما هذا بسبب ذنوب العباد وبسبب مخالفاتهم. إنك لتعجب أن ينبري من أهل الإسلام للجهاد في سبيل الله عز وجل، ثم تجد في صفوفهم من يترك الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي جهاد وأنت لا تصلي ولا تحافظ على الصلاة؟ ما استطعت أن تجاهد نفسك فتقيم ركنا من أركان الإسلام، فكيف تنصر دين الله تبارك وتعالى؟ من المجاهدين زعموا من يذهب لأجل المال، من أجل أن يتفيد أو أن يسرق أو أن ينهب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبهذا السبب وغيره تسلط الحوثيون على كثير من بلاد اليمن بسبب ذنوبنا، بسبب مخالفاتنا. قال: إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. ونستفيد من قوله تنزع، أي أنها كانت قبل ذلك المهابة في قلوب الأعداء لأهل الإيمان، وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الصحيحين، وجاء من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ومن هذه الخمس قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. مسيرة شهر ليس بالطائرة ولا بالسيارة، إنه مسيرة شهر إما على الإبل أو الحمير أو على الأقدام. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ماذا كان عنده صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وماذا كان عند أصحابه الكرام؟ عددهم قليل وعتادهم كذلك، ربما يخرجون إلى بعض الغزوات وليس في الجيش إلا رجل أو رجلان يملكان فرسا، والبقية يمشون على أقدامهم أو يركبون على إبلهم رضي الله عنهم، ولكنهم يحملون الإيمان والقرآن، يحملون طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يحملون أرواحهم على أكفهم، ينصرون دين الله جل وعلا ظاهرا وباطنا، يعظمون شرع الله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهابهم الأعذار وكشرت شوكتهم وقذف في قلوبهم الرعب. ونصرت بالرعب مسيرة شهر. ونصرت بالرعب مسيرة شهر، مع أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاركه وفي كل غزواته كانوا أكثر عددا وعدة ومركوبا وسلاحا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن النصر من الله والتأييد من الله والتسديد من الله تبارك وتعالى، فمن توكل على الله كفاه ومن اعتصم به حماه سبحانه وتعالى وأيده وسدده. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. لما ضعفت الأمة زمنا بعد زمن، وجاء زمن الخلافة الأموية وبدأ الخلل يدب إلى الأمة، وجاءت الخلافة العباسية وحصل ما حصل من الفتور والضعف، وانتشرت المعاصي، واختلط أهل الإسلام بالعجم، وبدأ بعض الأمراء وبعض الناس بشرب الخمر واستماع الغينات والأغاني والمزامير، وترك بعض الناس الصلوات ووقعوا في البدع والخرافات. بدأ أعداء الإسلام يتسلطون حتى بلغ الحال بهم في زمن الخلافة العباسية في أواخرها أن يقتل خليفة المسلمين، أن يصل التتار إلى بلاد الخلافة وإلى قصر الخليفة، ثم يؤخذ ثم يقتل خليفة أهل الإسلام، يوضع في كيس ويقتل حتى لا يسقط دمه على الأرض. هذا كله لما نزعت المهابة وذهب الخوف من قلوب أعداء الإسلام من أهل الإسلام، لأنهم شاركوهم في المعاصي، شاركوهم في الكفر، شاركوهم في الزندقة، شاركوهم في البدع، شاركوهم في الخرافات، شاركوهم بالإعراض عن دين الله عز وجل، فانتصروا بعتادهم وسلاحهم. قال: إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وكما سمعتم في كلمة أخينا حفظه الله أن الناس انهمروا في الدنيا وأحبوها أكثر من الآخرة إلا من رحم الله عز وجل، وصار من الناس من يعبدها كما يعبد الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الدنيا تعلقت قلوب الناس بها ونسوا دين الله جل وعلا وأعرضوا عن إقامة شعيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم أحدهم يدخل المعركة وهو يتمنى أن لا يرجع منها، بل إنه يرى أن التأخر عن الموت زمن طويل وهو في وسط المعركة، كما جاء عن عمير بن الحمام رضي الله عنه وعن أنس بن النضر وعن غيره من الصحابة. أما نحن اليوم فأحدنا يذهب للجهاد في سبيل الله عز وجل وهو ربما يحدث نفسه أن يبني العمائر الشامخة من وراء الجهاد، وأن يملك السيارات الفارهة، وأن يصنع ويصنع، وأن يتزوج النساء الجميلات، فليس له هم في نصرة دين الله جل وعلا، وليس له تفكير أن ينال الشهادة في سبيل الله عز وجل إلا من رحم الله. ولهذا حصل الخلل وحصل الضعف. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. أيها المؤمنون عباد الله، إنه لن يعود لنا مجدنا ولا عزنا ولا ما كان عندنا من الثروة العظيمة التي كان عليها المهاجرون والأنصار إلا إذا رجعنا إلى دين الله عز وجل رجوعا صحيحا، حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، فإننا قادمون على حرب ضروس وعلى مؤامرات شديدة على الإسلام وأهله. إن الحرب لا تنتهي ببلاد اليمن ولا ببلاد العراق ولا ببلاد سوريا، فإنها يوشك أن تكون حربا عالمية ثالثة يخطط لها أعداء الإسلام من اليهود والنصارى. فلنستعد ولنعد العدة بالتوكل على الله جل وعلا وتعلم العقيدة والثقة بالله سبحانه وتعالى وجمع الكلمة ووحدة الصفوف والإقبال على الخير والإعداد الحسي والمعنوي، ولنعلم أننا إن أقبلنا على دين الله عز وجل فإن الله ناصرنا وإن الله مؤيدنا. فإن الله عز وجل قد أخبر في كتابه الكريم أن المستقبل للإسلام وأن النصر لأهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أو ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم من حديث ثوبان أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها فالعاقبة لأهل الإيمان والعاقبة للتقوى، ولكن يجب علينا أن نرجع إلى الله، فقد ابتعدنا كثيرا وفرطنا كثيرا وتخلينا كثيرا ووقعنا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فلنترك البدع ولنترك الحزبيات ولنترك الشركيات ولنترك المعاصي والسيئات، ولنتب إلى الله عز وجل، ولنحقق توحيد الله تبارك وتعالى، ولنتعلم شرع الله عز وجل، فإنه لا يثبت أمام الأعداء إلا صاحب العقيدة الصحيحة وصاحب القرآن وصاحب العلم النافع وصاحب قيام الليل وصيام النهار وصاحب الفقه وصاحب الزهد وصاحب الاستقامة. هو الذي يثبت على دين الله عز وجل ويجابه الأعداء ويقف في وجوههم ويصبر ويصابر، والعاقبة للمتقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجاء عن جماعة المقدام ابن معذي كرب، وجاء عن غيره من الصحابة وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني، قال: والله والله ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل، أي هذا الإسلام، إما بعز عزيز أو بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله، وإما ذل يذل الله به الشرك وأهله. إذن فهو المستقبل للإسلام، المستقبل للقرآن، المستقبل للسنة، المستقبل للحق، وما علينا إلا أن نتمسك به. أو ما سمعنا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أتدرون هذه الآية في من نزلت؟ إنها نزلت في أهل اليمن، كما جاء عند الإمام الطبري والطبراني وأحمد من حديث جابر وأبي موسى، والمعنى متقارب، أنه لما نزلت هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إلى أبي موسى ومن كان معه من الأشعريين وهم من بلاد اليمن، قال: هذا وقومه فإننا لنؤمل أن يأتي الخير، أن يأتي الخير من بلاد الإيمان والحكمة، من بلاد أهل اليمن التي جاء الخير منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت الوفود وجاء المجاهدون وحصل الخير العظيم، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. قال أهل العلم: المراد به الإمدادات التي كانت في تلك الأزمان وفي زمن الفتوحات، فقد وصل أهل اليمن إلى بلاد الهند والسند وفتحوا بلاد مصر وشمال أفريقيا مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. أهل اليمن لما يحملون من التوحيد والسنة، لما يحملون من العلم، فالواجب عليهم أن يتضافروا وأن يتعاونوا وأن يتكاتفوا وأن يرجعوا إلى دين الله عز وجل ليحققوا ويجددوا مآثر الأجداد ومآثر الآباء. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عمران، فقال عليه الصلاة والسلام: يا بني تميم اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد جاء أهل اليمن، اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: قبلنا يا رسول الله. ثم قالوا: يا رسول الله، إنا جئناك لنتفقه في هذا الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال: كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن شيئا غيره، إلى آخر الحديث. فأهل اليمن لهم سوابق ولهم مآثر عظيمة في العلم والعمل والجهاد والدعوة والخير والتعاون على البر والتقوى، فلنحقق مآثر الأجداد ولنعد ذلك المجد الذي سطر في السنة النبوية في عشرات الأحاديث بالرجوع إلى الله والاستقامة على دين الله عز وجل وطلب العلم النافع، فإنه لا خير للأمة تجهل عقيدتها وتجهل دينها وتجهل عبادتها، لا خير في أمة لا تفقه شرع الله تبارك تبارك وتعالى: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما ينتصر أهل الإيمان على أعدائهم إلا إذا حملوا هذه العقيدة وتعلموها واعتنقوها وعملوا بها ودعوا إليها وناضلوا من أجلها وصبروا على تحملها وعلى الأذى الذي يلاقونه من أجلها، ينصرهم الله عز وجل. أما إذا جهلوا دين الله وابتعدوا عن شرع الله سبحانه وتعالى، فإنه من السهل أن يمزقوا وأن يفرقوا وأن يقادوا يمنة ويسرى هنا وهناك. ولهذا تضرر أهل اليمن بسبب ما يوجد من الجهل، فصار بعضهم يتابع الاشتراكية الحمراء، وآخر يتابع الرافضة الزنادقة الذين مرقوا من الإسلام وخرجوا، وآخرون يتابعون الصوفية على البدع والخرافات والشركيات، وذاك يتابع العلمانية، وذاك يتابع الأفكار الهدامة من هنا وهناك. وهذا كله بسبب الجهل بدين الله تبارك وتعالى. ولو أننا تفقهنا في دين الله لحصل لنا خير عظيم، وأنتم في هذه البلاد الطيبة نسمع عنكم خيرا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، والرباط في مواقع الشرف وأماكن البطولة وحراسة الثغور، ونسمع عنكم خيرا من محبة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه الدعوة الطيبة المباركة التي إن حلت في بلد انتفع أهلها وسعدوا وقل الشر في أوساطهم وانتشر الخير فيهم، فهذا فضل من الله ومنحة من الله ونعمة من الله يجب أن تشكروا الله تبارك وتعالى عليها. غيركم من الناس في كثير من البلدان في أوساطهم البدع، في أوساطهم الشرور، في أوساطهم الخنا، في أوساطهم أتباع الدجال، في أوساطهم عملاء اليهود والنصارى، في أوساطهم أذناب الحوافيش وأذناب الرافضة الذين يتسللون لواذا هنا وهناك، وأنتم في خير عظيم. فالسنة في مساجدكم وفي قراكم وفي بيوتكم وفي رجالكم وفي نسائكم، فما عليكم إلا أن تتعاضدوا وأن تتعاونوا على البر والتقوى، كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الناس، ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فنتدارسها وننظر معانيها وما أرشدنا فيها عليه الصلاة والسلام، فإنه ما من خير إلا وقد أرشد الأمة إليه، وما من شر إلا وقد حذرها منه. ولو أخذت الأمة بأحاديثه وأوامره لخرجت إلى بر الأمان وسبيل النجاة وطريق السعادة، ومن أعرض عن ذلك حصل له الشقاء والويلات والنقمات والنكبات في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله جل وعلا لنا مرشدا وموجها وواعظا وناصحا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يشرذم أعداءهم. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأمريكا وروسيا ومن عاونهم ومن ساعدهم، اللهم عليك بإيران ومن وافقها، اللهم عليك بالرافضة ومن عاونهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم انصر أهل الإسلام أينما كانوا، اللهم كلهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ارحم قتلاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم عاف مبتلاهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.